ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من ذلك. فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنواصل في شرح الرسالة الإمام القيرواني رحمه الله تعالى، وكنا انتهينا في آخر درس إلى بيان وقت صلاة العشاء. ذكرنا ما يتعلق بوقتها بالمنفرد والجماعة، ووقت الفضيلة في قول المصنف رحمه الله تعالى أو المؤلف: ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا باجتماع الناس. هذا نهينا. قال رحمه الله: ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها. الكراهة هذه جاء في أحاديث ما يدل على أن المراد النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لما يخشى من تفويت صلاة العشاء، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بمعنى السهر وزنا ومعنى بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء، لأنه وقت يعني وقت انتشار الشر انتشار الشياطين، والسهر قد يعود على العبد بتضييعه لصلاة الفجر، وهو زمن السكون والسكينة، وأن يلازم العبد بيته وأهله، ولهذا جاء النهي، كما في حديث أبي برزة الأسلمي في قوله صلى الله عليه وسلم: قوله وأما العشاء فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فالنوم قبل صلاة العشاء منهي عنه، وفي الحديث يكره النوم قبلها الكراهة في الإنسان الشرعي وفي استعمال الصحابة والسلف الأولين، مقصود بها التحريم، وقد يراد بها الكراهة بمعنى ما دون الحرام، ولكن الأصل أنها تحمل على الحرام، هذا الذي جاء في نصوص الآيات والأحاديث، وعليه استعمال الصحابة استعمال الصحابة والتابعين وأتباعهم. وذكرنا ما جاء من الأحاديث في ذلك. فقوله ويكره النوم قبلها، هذا فيه إشارة إلى بعض أنواع أحكام أو إلى حكم النوم. فالأصل في النوم أنه واجب بالكل ومباح بالنوع أو بالفرض، فيجب على المسلم أن ينام ويأخذ قسطا من النوم طلبا للراحة وليتقوى على طاعة الله عز وجل، فهو في الجملة مطلوب وواجب، ولكن في آحاده مباح ومشروع، وقد امتن الله عز وجل به علينا في غير ما آل، وذكر أنه جعل الليل ليسكنوا فيه، وجعل النوم سباتا، وذكرنا وجعل الليل لباسا، وغير ذلك من الآية. والابتلاء بالنعمة علينا يدل على مشروعيتها وعلى أنه يستفاد منها. فالنوم في الجملة هو هذا حكمه، ولكن قد يكون واجبا كما ذكرت في الجملة، وقد يجب إذا وقع للعبد من الإعياء ما يمنعه من أداء حق الله عز وجل وما يلزمه من الواجبات. وقد يستحب إذا كان يطلب به التقوي على طاعة الله عز وجل، وقد يحرم كما هو في هذا المثل في هذا الوقت، وهو قبل العشاء كما جاء في الحديث، أو يكره إذا خشي به تفويت واجب وكان له القدرة على أن يصبر لأداء الواجب. أما إذا كان يلزمه النوم لضرر أو مرض أو إعياء جاز له النوم ولو قبل صلاة العشاء للعالم الذي ذكرت. قال: والحديث لغير شغل بعدها، يعني بعد العشاء لا يجوز الحديث إلا لشغل من هذه الأشغال. أذان هذه الصلاة الجماعة. ومن هذه الأشغال طلب العلم الشرعي، فإنه يشرع يعني أن يسهر طالب العلم في تحصيله، وكذلك في أداء حزبه من الليل قراءة القرآن أو الصلاة، وكذلك في السهر مع الضيوف، وكذلك في قضاء أو السهر مع الأهل والأولاد، أو السهر فيما يخص شؤون الجسدين، سواء كانت هذه في المراصد العامة أو المراصد الخاصة. وأما غير ذلك فإنه كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، الكراهة وأن التحريم هنا. وقد يقال إنه مكروه غير مشروع وأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يكون على حذر. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا أطلق الأمر، فلا ينبغي للمسلم أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بباب في أوقات الصلاة وأسمائه. قال بعد ذلك: باب في الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، أذن بمعنى أعلم، هو خلاف آذن أو أذن بمعنى استمع، كما جاء في حديث من السنة الصحيح: ما أذن الله لشيء ما آذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به، أي ما استمع. الأذان بمعنى الإعلام في اللغة، وفي الشرع والمقصود به في الشرع في تعريف جل الفقهاء أو غالب الفقهاء هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. هذا هو تعريف شرعا. وسيأتي الكلام على حكمه، ولكن نذكر شيئا من حكمه. فمما ورد في فضل الأذى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يعني فر لأنه يسمع ذكر الله عز وجل. كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الأذان والصبح صلاة الصبح ولم يجدوا إلا أن يستجيبوا على ذلك لاستهموا، أي بناء الاحترام. والحديث صحيح. وجاء في حديث أيضا معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وجاء في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للمؤذن مدى يصل إليه صوته. وفي حديث آخر: يستغفر للمؤذن كل من يسمع صوته أو أذانه، ما من عن يمينه أو عن يساره من البشر ومن غيره حتى الحجر يستغفرون له. ومن فضائل الأذان ما تضمنه من المعاني، وهو باختصار قد تضمن الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الأذان في قبره. قال: الله أكبر الله أكبر، فيه تعظيم وتكبير لله عز وجل، وهذا يتضمن الأصل الأول وهو مالكة الله عز وجل. وقول أشهد أن لا إله إلا الله كذلك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يتضمن مالكة الأصل الأول. أشهد أن محمدا رسول الله يتضمن مالكة الأصل الثاني وهو مالكة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول حي على الصلاة وقول حي على الفلاح دعوة للصلاة وللفلاح بالعمل بما جاء في الشرع، وهو إشارة إلى الأصل الثالث ألا وهو معرفة العبد لدين الإسلام بالأدلة. قلنا إن هذا من فضل الأذان وما تضمنه الأذان من إشارة إلى أحكام أو إلى أصول ثلاثة سبقا بينت في خطبة الجمعة مضت. هذا من فضل الأذان وفضائله كثيرة. وأما سبب المشروعية فإن الأذان كان له سبب في مشروعيته، ومشروعية الأذان أو شرع الأذان سنة ثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاية الأولى. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم لأمر الأذان أو لأمر الصلاة كيف يجمع لها المسلمون. جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: اهتم المسلمون لأمر الصلاة، يعني كيف يجتمعون. فقيل: فضل لها بالناقوس. قال: هو فعل النصارى أو النفخ في البوق. قال: فعل اليهود. أو يحجج لها نار. قال: فعل المجوس. قيل له: ينادى لها يا رسول الله؟ قال: فأمر بلال أن ينادي للصلاة فنادى بلال. هذا لفظ الصحيحين ومختصر. وجاء بطريقة عبد الله بن زيد أيضا هو مختصر، وجاء مطولا في أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم المازي رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه ابن عبد ربه المازي الأنصار، قال اهتم للسر بأمر الأنام، وذكر مثل ما جاء في حديث ابن عمر، قال فذهبت وأنا باهتمام بالأمر أو أصابني فيه منه هم، قال فرأيت في المنام أني مررت على رجل وعنده ناقوس، فقلت اعطني هذا الناقوس، قال وما تفعل به؟ قال أذن به للصلاة، فقال أولا أدلك على خير من ذلك؟ قال بلى، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هي على الصلاة هي على الصلاة هي على الفلاح هي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم إذا أردت أن تقوم للصلاة فتأخر وقل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي على الصلاة هي على الصلاة هي على الصلاة هي على الفلاح، قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فرجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال علم ذلك بلالا فليؤذن بها فإنه أنذى منك صوتا، فأذن بلال فسمع ذلك عمر فجاره فجاء يدق ثوبا قال يا رسول الله رأيت مثلها، فقال نفسه إنها لرؤيا حق أو نحو هذا الحديث، حديث أبي داود وهو لو أفرد كثيرة وهو صحيح، هذا يبين سبب شرفية الآلام. فأشير إلى الصن بالناقوس وهذا فعل النصارى ولا يجوز مشابهته بل يجب مخالفته، كذلك النفخ في البوق من فعل اليهود، كذلك تأجيج النار من فعل المجوس، فماذا لقي؟ لقي هذا الأمر وهو أن يؤذن لها، فرأى ذلك عبد الله بن زيد فأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا حق، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان هذا من تمام الوحي والسنة، فالأحكام الشرعية لا تشرع بالمنام والرؤى، وإنما هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة تقريرية، والله عز وجل له الحكمة في ذلك، ولهذا جعل تشريعه عز وجل بأنواع كثيرة، ومنها ما جاء في آيات الكتاب، ومنها ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، بل ومن تقريراته، وقد يكون بالكتابة بأن يأمر من يكتب أو بأن يشير صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب مشروعية الأذان. قال المؤلف والأذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة، هكذا قال المؤلف واجب، لكن المقصود بالوجوب هنا وجوب السنن، أي أنه سنة مؤكدة، هذا هو المشهور في المذهب، سنة مؤكدة في المساجد وهو فرض على الكفاية في الجملة، ونسب القول بوجوب الأذان لمالك رحمه الله، لكن المشهور في المذهب أنه فرض على الكفاية على أهل النصر يعني المنطقة لأنه شعار الإسلام، وأما في كل مسجد فإنه يسن كما تسن الجماعة، لكن المؤلف قيد قال واجب في المساجد سواء كان مسجد جامع يعني تقام فيه الجمعة أو يجتمع فيه كثير من الناس، أو مسجد ليس بجامع وسواء كان تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه الجمعة، وسواء تقاربت المساجد أو لم تتقارب المساجد. قال في المساجد وسواء يطلب له غيره أو لا، قال والجماعات الراتبة أي الثابتة، وذلك المقصود به سواء كانوا يطلبون غيرا أو لا يطلبون غيرا. وأما في الحضر فإن مالك الجماعة إذا لم يكونوا في المساجد ولا هي جماعة راتبة فإنهم لا يؤذنون ولا يسن له ذلك ولا يستحب أن يكره. وأما في السفر فإن مالك يلزم الأذان سواء للجماعة وسواء للفرد، ودل على ذلك أحاديث كثيرة سيأتي بيانها. والصواب في حكم الأذان أنه واجب، ودلت على ذلك أدلة كثيرة، وهذا مثل الإمام أحمد ورواية عن مالك وقول الأوزاعي وداود الظاهري وغيره، وحكاه ابن حزم أيضا. وأدلة الوجوب أولا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه منذ أن شرعه ومنذ أن رؤية تلك الرؤيا، بل كان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم له، فلما ذكر له ما رآه عبد الله بن زيد قال إن هذا رؤيا، فقد واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه شعير من شعائر الإسلام. وثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث عند البخاري قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبة شبيبة فمكثنا عنده نحو من 20 ليلة، فلما رأى أن قد اشتهينا أهلينا قال ما خلفت خلفكم وراءكم؟ قالوا أهلينا أو أهالينا. فقال فعلمنا، فكان مما ذكر قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عليه الصلاة والسلام فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدهم، والحديث عند البخاري فليؤذن صيغة الأمر وهي تفيد الوجوب، أمر بالأذان وهو يفيد الوجوب. كذلك حديث عمرو بن سلمة عند البخاري أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أوقات الصلاة فقال صلوا صلاة كذا حين كذا وصلوا صلاة كذا حين كذا إلى أن قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليعمكم أكثركم حفظا أو أكثركم قرآنا. ومما يدل أيضا على وجوب الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فتشهد أي أذن، وهذا حديث أبي داود وغيره وهو صحيح، واللفظ لفظ يفيد الوجوب فأذن أو فتشهد أي أذن. قال ابن حزم وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر على أهل قريته انتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع لم يغر عليه وإن لم يسمع أغار عليه. فلو لم يكن في قضية الأذان إلا هذا مما يدل على وجوبه لكان كافيا لما فيه من استحلال دم من لم يؤذن، هذا يدل على وجوب الأذان في كل قرية بل وفي كل مسجد من ماذا؟ من المساجد. قال فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن ولا بد له من الإقامة. طيب هذا أتركه درس قائل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. والجواب على الصلاة صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.